الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 71 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 11 من كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. يعني إذا كان قد تم البيع وتفرق، ما عاد هناك خيار آخر، لم يبقى خيار إلا إذا كان ما تقدم خيار غبن، خيار غش، إقالة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني. متى عهدنا بهذا الرجل؟ في درس العصر. أن يعيد السند، أنا لعلي أستحضره استحضارا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني من؟ نافع، أبو سهيل نافع ابن مالك قال حدثني أبي عن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع وهو ابن عمر أبو عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. إذا تفرق تم البيع، لكن بشرط، إذا تفرق بغير شرط، أما إذا تفرق مع الشرط فالبيع بالخيار، خيار الشرط. أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. مفهوم يا أخوة؟ ما أظن يحتاج إلى كثير بيان، لأن الحديث تضمن خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس أن البيع أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، خيار الشرط ما لم يكن بينهما خيار، فإن كان بينهما خيار يمضون الخيار. يا أخوة، من باب النصيحة، لو تركز مع مدرسك مع الأيام، ولو تحفظ كل يوم شيخ من المشايخ يعلق في ذهنك ترجمة لهذا الشيخ، ولو يسيرة تفيدك في المستقبل، تفيدك في المستقبل. وأنا تعمدت أن أقرأ أسانيد الأحاديث التي نقرأها في شرح صحيح مسلم من أجل أن تستفيدوا في الرجال، بارك الله فيكم. فمثلا كهمس بن الحسن يستفاد يعني طريفة من طريقه، أول حديث في مسلم. يحيى بن يعمر من طريقه أول حديث في مسلم، وهكذا مثل اليوم قتيبة بن سعيد أول ذكر له في الصحيح، عمر بن الخطاب لما يأتي أول ذكر له نأخذ شيء، طلحة بن عبيد الله شيء، أبو هريرة شيء. فنمضي إن شاء الله على هذا، فكن ركز، ركز واستفد. أنت الآن إذا خرجت وجدت واحد من زملائك وتقول له: إيش اسمك؟ الله المستعان، ما تعرف اسمي وأنا وأنت لنا فترة؟ كيف هذا يعني الله المستعان؟ يعني ربما 5 سنوات 6 سنوات وأنت تسمع شيخك قال فلان قال فلان حدثنا فلان أخرجه فلان وما تعرف هؤلاء. فنتعلم، بارك الله فيكم. قال: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ كأنه أراد الرد على من حصل الخيار في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف التنيسي الدمشقي، وفي طبقته محمد أو عبد الله بن مسلم، نعم عبد الله بن مسلم القعنبي، وكذلك محمد بن يوسف الفريابي. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. كل بيعين لا بيع بينهما، بيعين نعم، يعني بمعنى أنه لا يتم البيع إلا بعد التفرق. مثلا اشتريت منه سيارته وأنت جالس في مجلسك وهو جالس في مجلسه، جلستم ساعة ساعتين ثلاث تنتظرون الغداء وتتنادمون، فقال لك: يا أخي أنا ما سأبيع سيارتي عفوا. له الحق أن يرجع إلا إذا كان هناك شرط لكن إذا قد خرج من عندك كما هو صنيع ابن عمر تم البيع، إلا إذا كان هناك خيار. قال أبو السند المتصل حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرق. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرارا فإن صدق وبينا. أشار أبو داود إلى أن همام تفرد بذلك عن أصحاب قتادة. همام له مفاريد عن قتادة. همام بن يحيى، من يأتينا بحديث وهم فيه همام؟ الذي يأتي به وهو عندك يا أديب، اتخذ خاتما إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صح؟ الصحيح أنه اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه، وأما أنه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه هذا وهم فيه همام بن يحيى. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما، هو بمعنى الحديث اللفظ السابق. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا همام، قال هو حبان بن هلال المذكور. قال باب إذا اشترى شيئا فوهب عن من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. هذه مسألة قد تقدمت معنا لو ذكرتم في درسنا وشرحنا على بلوغ المرام كتاب الهبات. لو أن رجلا وهب رجلا شيئا لا يجوز له العود، العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. لكن جاء حديث إلا الوالد فيما وهب لولده، فجوز العودة في هبة في الهبة للولد، لكن قال أهل العلم ليس على إطلاقها. إذا كانت هذه الهبة للولد قد خرجت من ملكه أو تعلق بها شيء، مثلا أعطاه سيارة فزوج من أجل هذه السيارة، طمع الناس في زواجه من أجل هذه السيارة، يقال لا يعود في هذه الهبة لأنه قد تعلق بها حق آخر. وأيضا في حديث العقيقة ويدمى، قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى، قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. وانظر هذه اللفظة كم تغير من أحكام، كل واحد يحتاج يحلق الشعر لما يسيل الدم، أو أنه كما يذكرون من العقيقة يأخذ من دم العقيقة ويوضع على رأسه، أهو صحيح وهم. فهنا يقول إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق، اشتريت منك كتابا ثم وهبته لزيد وأنت عندي، ما بعدين تقول كتابي لم نتفرق، قد وقع التفرق المعنوي وهو أن الكتاب خرج من عهدتي إلى غيري. ولم ينكر البيع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له ولو كان في نفس المجلس. قال واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب، أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا وهو قول الشافعي ومحمد بن حسين، ثانيهما يجوز مطلقا إلا الدور والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ثالثهما يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، رابعهما يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذر واختلفه في الاعتاق، فالجمهور على أنه يصح الاعتاق ويصير قبضا سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالا ولم يدفع أم لا، ولا صح في الوقف أيضا صحته، وفي الهبة والرهن خلاف، ولا صح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان. القبض كل شيء بحسبه، القبض كل شيء بحسبه. فمثلا قبض العمارة والأرض أن يخلى بينك وبينها، وقبض الطعام أن تستوفيه وتعلم كيله ونحو ذلك من الصفات. قالوا بالسند المتصل، وقال الحميدي هذا ماذا يسمى يا عندك معلق، مع أن الحميدي شيخ للبخاري، وذلك في رواية ابن عساكر بإسناد البخاري قال لنا الحميدي وجزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه. وقال الليث حدثني عبد الرحمن نعم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، جمل صعب يعني صعب في ركوبه، صعب في مشيه، يؤذي صاحبه، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. بعد أن كان البكر ملك لأبيه يصده ويمنعه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. وفيه أن حديث أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، أنه يأخذ الغلة وما وجد يقول أنت ومالك لأبيك، إنما إذا احتاج للشيء ضرورة له أن يستمتع بمال ولده، أما أن يأخذ مال الولد ويعطيه للأولاد من الضرة الثانية أو لإخوانه الآخرين ويقول أنت ومالك لأبيك هذا ظلم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا أيضا معلق. قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال لي له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يراودني البيع، وكانت سنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، وهذا من الورع، وإلا فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحديث الليث قال وصله الإسماعيلي من طريق ابن الزجويه الرمادي وغيرهما، أبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان، كلهم عن أبي صالح كاتب الليث. أغلب الأحاديث التي علقها عن الليث من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. وعبد الله بن صالح إنما ضعف بسبب وراقه، كان وراقه وراق سوء، يعني وراقي السوء في الزمن الماضي يأتي إلى أحاديثك فيضع بينها أحاديث ليست من أحاديثك. والإمام إذا لم يكن فطنا ربما أخذها على أنها من أحاديثه فحدث بها فيضعف بسببها، لأنها أحاديث ضعيفة، إما أن تكون مدلسة وإلا أنه لم يأخذها بهذه السياقة فيتكلم عليها أئمة العلل. قال باب ما يكره من الخداع في البيع. الخداع يعني يخدع الإنسان، يمكر به، يغرر به. وبعض الناس أو كثير من الناس ربما لا يستطيع المساومة فيغرر به كثيرا. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، وكان ربما يقول لا خيابه أي لا خديعة، أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة. قال زاد بن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بالخيار في كل سلعة تعتها 3 ليال فإن رضيت فامسك فامسك وإن سخطت فردد. فبقيت حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن 130 سنة فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 فيرد له دراهمه. قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه. قال ابن عربي احتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتاج بها في مسألة الغبن بخصوصها وليست قصة عامة، وإنما هي قصة وإنما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل. الصحيح أنه يستدل بعمومها، يستدل بعمومها، من غبن جاز له العود في البيع ويكون له شرط وخيار الغبن، لأن الناس يتفاوتون. وقد تغبن في الصفة وقد تغبن في النوع. الآن مثلا عندك كم من المعدات، منها الياباني ومنها الصيني ومنها الأوروبي ومنها الأمريكي ومنها العربي، والإنسان قد يعطى سلعة على أنها الأصلي فيعطي فيها الثمن الكثير، ثم يظهر له أنها مما دخله العيب ودخله الغبن. ففرق بين يعني صناعة يابانية وصناعة تايوان، ربما الجهاز الياباني تأخذه 100,000 والتايوان تأخذه 10,000 يمني، هذا غبن شديد. فلا خديعة في البيع والشراء، لكن من يقول للناس؟ فالناس كثير منهم لا يبالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ما ذكر في الأسواق، وأنه يجوز للإنسان أن يدخل السوق ويبتاع ويشتري، وليس ذلك من خوارم المروءة، إلا أن الأسواق من أبغض البقاع إلى الله، كما أن المساجد من أحب البقاع إلى الله، لأن المساجد أماكن ذكر والأسواق أماكن غفلة. وانظر إلى نفسك حين تنزل إلى السوق، ما ترجع إلا وقد ضاق صدرك وذهب بعض حفظك وتنقص قلبك، مع ما يلحق كثير من الناس من عدم الإحسان في البيع والشراء والأخذ والعطاء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة، فقال سوق قينقاع، قد تقدم الحديث موصولا. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر الهاني الصفق بالأسواق، كلها ثابتة في الصحيح، وإنما ذكرها معلق للاستشهاد بها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصب بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخصب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر عن أمر يكون في آخر الزمان من الخصب بأناس يغزون البيت الحرام، وهذا يكون قبل الحوادث العظام التي يهدم فيها البيت الحرام، وإلا في آخر الزمان يسلط الله ذلك الحبشي على البيت الحرام يقتلعه حجرا حجرا حين يضيع البيت من أهله. قوله في أسواقهم جمع سوق، عليه ترجم المعنى أهل أسواقهم والسوق منهم، وقوله ومن ليس منه أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم، ولا أبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا وفيهم أشرافهم، كأنهم الذين يمشون مع الجيش من أجل البيع والشراء والاسترزاق، فيخصب بهم مع الجيش الذي خرج لانتهاك حرمة البيت العتيق لأنهم كانوا منهم في الظاهر، وأما في الباطن فكل على نيته لأنهم ما أرادوا مناصرتهم، أما إذا أرادوا مناصرتهم فإنه يشملهم الحكم. وفيه استفصال التلميذ من شيخه إذا احتاج إلى ذلك، وفيه فقه عائشة رضي الله عنها، إذ أنها تعلم أن الظالم يؤاخذ بما لا يؤاخذ به التابع، لكن هذا ربما في الحكم الأخروي إذا كان مغلوبا على أمره، أما في الحكم الدنيوي قد يشملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وفيه عظيم شأن النية، سلمتهم في الآخرة نياتهم، فالفرق بين هذا وهذا كلهم في الجيش إلا أن ذاك نيته سليمة من قصد الشر والآخر نيته مليئة بالشر، فنسأل الله أن يصلح النيات والطوايا. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، تقدم الحديث في كتاب الصلاة وتكلمنا عليه هناك بمغني، إلا أن المصنف ساقه في هذا الموطن لبيان ذكر السوق وأن الناس يذهبون إلى أسواقهم لتتبع حاجاتهم، وفي الحديث فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة وفضيلة الجلوس بعد السلام. وفيه أن الله عز وجل قد سخر ملائكة يدعون للمؤمنين اللهم صل عليه، يدعون له بالرحمة وبالصلة وبغير ذلك، وبهذا تعلم أن الصلاة من الملائكة الدعاء. وفيه بيان أن الصلاة غير الرحمة للتمييز بينهما، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. قيل الحدث المراد به يعني الحدث الأصغر المعتاد، وقيل المراد به الأكبر والذي يظهر أنه عام، ما لم يؤذي فيه، يبين أن الأذى أيضا حرام. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ساق المصنف الحديث لبيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وأن الخروج إلى السوق ليس من خوارم المروءة، ويجوز للإنسان أن يخرج لحاجته أو حاجة غيره إذا احتاج إلى ذلك. وفيه النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل هذا في حياته أم بعد موته، والذي يظهر أن التنزه عن التكني بكنيته هو المتعين، ومن تكنى فقد تكنى مجموعة من السلف بذلك. وفيه فضيلة التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم كما في حديث المغيرة. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما عنك؟ قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة ولا ابن ابن عيينة، قال عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعمان أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع، أثم لكع يعني يسأل عن الحسن أو الحسين، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة، فيه جواز الوتر بركعة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ما يسمى بسوق بني قينقاع. وفيه أن المرأة ينبغي أن تغسل ولدها، لا يأتي إلى أبيه وإلى جده وإلى من يليهم وهو متسخ اللباس ربما بالبول ونحو ذلك، لأن الأب قد يتأذى من ذلك وقد يريد أن يخرج إلى الصلاة. وفيه الاهتمام بنظافة الأبناء سواء نظافة الوجه أو نظافة البدن، وفيه عدم التأثر حتى لو بكى، فإن طبيعة الابن أنه يبكي وأن تزيل عنه الأذى. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه محبة الأبناء لآبائهم وأجدادهم ونحو ذلك. وقولها أثم لكع بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة، ولكع بالضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي اللكع على معنيين، أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد به هنا الأول، والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، كم في التقريب إبراهيم بن المنذر يا أخوة؟ واحد هو هذا. قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة، يتصحف إلى من؟ إلى من؟ موسى بن عبيد الربذي، هذا إمام ثقة وذاك متروك. عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، يعني جواز البيع والشراء والسوق، وإنما كان يأمرهم بنقله حتى لا يقع الغرر، حتى لا يقع الغرر، فتشتري شيئا لا تدري وزنه ولا تدري نوعه. قال وحدثنا ابن عمر يعني القائل نافع رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه إلى رحله ويعلم وزنه وصفته، وبعد ذلك إن أراد أن يبيعه باعه بغير غش ولا خديعة. إلى هنا بارك الله فيكم.